بطريقة أقرب إلى المعجزة، لأن أبونا إبراهيم كان حاطط شروط ضيقة، مصر أن إسحاق ما يسافرش وما يختارش لنفسه، ومصر أن الزوجة تقبل وتيجي حتى من غير ما تشوف العيلة ولا المكان ولا الزوج، ومصر أن الزوجة تكون من بقايا الأسرة بتاعتهم لأن كانت الأسرة تعرف ربنا. وأضاف للشروط دي كلها هذا العبد التقي لعذر الدمشقي، لما قال كمان يا رب سهل لي الأمر، والبنت اللي طلعة أقول لها سقيني تقول لي خد اشرب لغاية ما اسقي مالك. فطبعا ده يعني ما كانش متوقع من أي حد. يقول ولما فرغت من سقيه قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب، فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقات وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا. برضو الرجل ده الحقيقة مليان حكمة، زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو اختار اختيار أو اختبار عشان يعرف بيه صفة أساسية جدا في زوجة إسحاق، إنها لازم تكون مضيافة وكريمة. وهنا معلش لازم أقول كلمتين على اختيارات ولادنا الولاد والبنات اليومين دول. في حاجات كتيرة الناس بتفكر فيها غلط، تلاقي البنت كل اللي يهمها أن الولد يكون مرتاح ماديا عشان يريح. طب وهو ده هيبقى حنين عليك، هيبقى مسؤول عنك، هيبقى أمين معاك، بس كمنه عنده قرشين يعني. وبعدين ساعات الولد كل اللي يشغله تكون جميلة أو أهلها مبسوطين، طب وهي هتكون مريحة ليك وهتكون أمينة لبيتها وهتكون خدومة للي حواليها زي مثلا رفقة. اللي يختار يختار الفضيلة، عشان كده الكتاب يقول امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق الآلة. الفضيلة هي اللي تقعد، يعني يكون رفقة دي إنسانة فاضلة، لقت راجل عجوز مرهق عرضت عليه إنها تخدمه وهي مش عارفاه، دي مليانة فضائل، جات على نفسها وعلى وقتها وعلى طاقتها وبصت إلى سنه، وهي مش كسبانة حاجة، ما تعرفش إنها هتكسب كتير، لكنها خدومة وديعة متواضعة. كل ده يظهر في الموقف البسيط ده، وبطبعها خيرة، لأن الخير ده ما يطلعش كده، الخير ده بيبقى متربي جوه الإنسان من طفولته. الميل للعطاء والميل للاهتمام بالآخر ده طبع بيتكون جوه الإنسان، ما بيتولدش فجأة يعني. فواضح أن الطباع دي هي الأساس، وهي دي اللي تخلي البيت سعيد. وكأن ربنا بحكمته، لأن إسحاق ده هيبقى يعني أبو النسل المختار ابن الموعد، فلازم له كمان زوجة يعني على الفراز، زي ما سارة كانت زوجة عظيمة لازم كمان مرات إسحاق تبقى زوجة عظيمة، فيعني روح يجيبها له من آخر الدنيا. بالمناسبة القديسين بقى شافوا حكاية جواز إسحاق من رفقة بشكل رمزي أو مجازي. يعني إيه؟ بصوا لإسحاق كشبيه للمسيح، لأن إسحاق من ساعة ما تحط على المذبح بقى شبه المسيح، وإسحاق هو ابن الموعد والمسيح له المجد، هو الذي جاء بمعاد أو بوعد، هو النسل المختار اللي جاي يفدي البشرية. أما رفقة فهي البشرية أو الإنسان اللي ربنا يفرح به ويختاره، كنيسة المختار. والراجل ده لعذر الدمشقي ده أو العبد ده هو الخادم. هنا الخادم بيروح يختار يعني عروسة للمسيح، زي ما القديس بولس قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، خطبتكم لرجل واحد. فهو القديسين بصوا قالوا الرجل ده خادم مثالي. ليه؟ لأنه كان عارف كويس العريس يعجبه إيه، يعجبه الفضيلة. فاحنا لو كل أب وأم فينا عاوز يربي ولاده عشان يبقوا عرايس للمسيح، وكل خادم فينا عاوز يربي في شعبه عشان الكنيسة كلها تبقى عروسة للمسيح، لازم يزرع فيهم الفضيلة، ولازم الاقتران الإلهي ده يكون مصحوب بصلوات طويلة. فتلاحظوا أن العبد ده كان بيسجد مع كل موقف، يسجد مع أنه رجل كبير في السن، ويقول له رب سهل لي الموضوع لأنها مأمورية كبيرة. والنفس اللي تيجي بقى للمسيح تعمل زي رفقة، تسيب الدنيا كلها وراها، لأن رفقة هتسيب أهلها وهتسيب بلدها وهتروح ورا اسحاق. فبرضو النفس المختارة دي لازم يبقى عندها استعداد تترك وراءها العالم كله وتبقى مش متمسكة بالدنيا ولا بالأهل، يبقى ربنا هو الأهم، يبقى شغلها. ومن علامات اختيار النفس الحلوة هو موضوع الخدمة ده، أن ربنا يفرح قوي لما يلاقي واحد يميل للخير. يعني واحد اسمه كرنيليوس في العهد الجديد كانش يعرف ربنا، إنما زي رفقة في طباعه، خير جدا مع الناس، طيب وكريم مع العساكر والعبيد اللي عنده لأنه قائد 100. ظهر له ملاك يقول له أنت لازم تبعت لبطرس يجي يقول لك عن مين الإله الحقيقي. لهذه الدرجة ربنا لما يلاقي نفس حلوة كده لازم يشدها شد، عشان دي خسارة تهلك. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خدامة ذهب وزنها نصف شاقل، وسوارين على يديها وزنهما 10 شواقل ذهب. طبعا ده أكبر أجر في التاريخ لكوباية مية. يعني هي كل اللي عملته إيه؟ سائته وسائت الجمال. فوجئت اوعوا تستقلوا بأي عمل خير بتعملوه. ده ممكن زيارة المريض تكون عاملها وانت تعبان تلاقيها شفعت لك عند ربنا وسايبها لك رصيد كبير قوي في السماء، وانت يعني استقلت بالموضوع واعتبرت حاجة عادية. او مرة تكون طلعت فوق العشور واهتميت بشخص ظروفه صعبة واستخسرت في نفسك وقلت هو احوج، وتلاقي اللي انت عملته ده عند ربنا حاجة ضخمة جدا ومستنياك في السماء برصيد ضخم. هو ده تعبير المسيح، لا تكنزوا على الأرض اكنزوا في السماء. فربنا يقابل الخير اللي ما فيش من وراء مصلحة ده العطاء مقابلة سخية جدا. إذا كان أبونا إبراهيم الرجل بتاعه قد كده أسخية، أمال ربنا هيعمل إيه بقى؟ فبيقول أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل، حاجة تقيلة يعني، وسوارين على يديه وزنهما 10 شواقل ذهب، وقال بنت من أنت. خلي بالكوا الراجل حط الذهب وادهم لها بغض النظر عن النتيجة، يعني ده أول مقابل لشوية المية. لكن لسه بقى ندخل في الشرط الثاني، لازم تطلع من قريبة أبونا إبراهيم. لكن هو تعشم خير، يعني الرجاء زاد جواه لأنه حس أنه إذا ربنا بيستجيب بسرعة أوي، ده أنا لسه بقفل الصلاة معاك يا رب وبقول لك اعمل معروف سهل لي الموضوع، وانا مش بعرف اختار، وانا هحط شرط صغير بس انت وفقني. اول بنت طلعت لبت الشروط، قال لها بنت من انت اخبريني، وهل في بيت ابيك مكان لنا لنبيت؟ يجوز برضو قال ايه على الاقل ما كانتش هي يمكن من معارفها. على طول كده، ده أنا ملحقتش 10 دقايق تكون استجبتني، ده أنا فاكر هقعد مثلا 2 3 شهر أدور. قد كده أنت طيب، قد كده أبونا إبراهيم غالي عليك. إيه ده التسهيل العجيبة دي؟ دي مش حاجة طبيعية طبعا، لكن هنا الشفاعة والدالة. عشان كده لما تكونوا أباء صالحين وأمهات صالحين جواز ولادكم يمشي سهل، ولما تكونوا بتصلوا كتير تلاقوا الأمور اللي تبدو صعبة ومعقدة عند الناس تمشي سهلة معاكم، لأن ربنا طبعا اللي ينشغل به ربنا يسهل الأمور. فخر الرجل وسجد للرب. برضو السجود المتواتر ده المتكرر غالبا واخده عن أبونا إبراهيم، ما هو تلميذه، فيدل على عظمة أبونا إبراهيم مربي اللي في بيته مع أنهم مش ولاده، تربية روحية يعني. ده راجل أممي بقى بيحب ربنا وبقى يسجد لربنا وبيعرف يصلي ويتكل على ربنا ويثق في ربنا ويتشفع بأبونا إبراهيم. إيه الفضائل دي كلها في واحد عبد؟ ما هو كمان في المقابل أبونا إبراهيم مستعد يسيب له بيته كله ويثق فيه ثقة عمياء وبيحبه ويديله بسخاء، وعشان كده مش ممكن يفكر يسرقه لأنه هو أبونا إبراهيم مغرقه. فخر الرجل وسجد للرب وقال مبارك الرب إله سيد إبراهيم. لغاية هذا الجيل والشوية بعدها كمان يلقب الله إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب. وبعد كده فين عند موسى النبي يبتدي بقى ياخد لقب يهوى؟ لكن كلمة إله الآباء أو إله إبراهيم إسحاق ويعقوب يعني إيه؟ قد يكون الله مجهول عند الناس، لكن يعرف الله من أولاده. تصور لو أنت عايش في بلد غريبة ما تعرفش ربنا، وبعدين أنت راجل مستقيم وعايش حقاني ومثالي ومعروف أنك بتصلي، ممكن يجي اليوم اللي يقولوا إله فلان، هم ما يعرفوش ربنا بس يقولوا أكيد إلهه ده حقيقي اللي طلع واحد كده. دي اللي عملها داريوس مع دانيال. داريوس يقول له هل إلهك يا دانيال يقدر أن ينجيك؟ بعد كده قال يسجد لإله دانيال في العالم كله. طب ما تسألوا إلهك اسمه إيه؟ قال مش مهم، أنا كفاية عندي اسمه إله دانيال. كأننا احنا بحياتنا نمجد إلهنا أو بحياتنا نهين إلهنا. لو احنا ناس قديسين كلنا يتقال إله المسيحيين يبقى إله المسيحيين مظبوط، لو احنا عايشين مظبوطين. فهنا لغاية دلوقتي اللقب إله سيدي إبراهيم، مبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي. يعني ما تأخرتش عليه يا رب. هو طبعا برضو شوف الراجل ده لو واحد زينا كان يقع في كبرياء يقول إيه ده، أنا صلواتي مستجابة جدا. لا، هو فهم، قال هي مش صلواتي ومش شطرتي ومش حدقتي ومش حكمتي، هو كله صلوات أبويا. في تقليد كده عند الأباء الروحيين، قال أظن القديس يوحنا الدرجي وماري إسحاق، يقولوا إذا راهب شعر أن الحرب قد خفت من عليه ينسب هذا لصلوات أبيه. يعني إيه؟ راهب مثلا يكون بتحارب بأفكار شريرة، بعدين يجي وقت يلاقي الأفكار اتبخرت ويشعر بسلام، مهما كان جاهد ولا صام ولا صلى يقول دي صلوات أبويا، صلوات أبويا. كان ده إيمانهم وثقتهم في أنه أبائهم بيصلوا لهم وبصلوات أبائهم كل حاجة تمشي. فهذا العبد التقي ما جاش في باله أنه بإيمانه ولا صلاته ولا سجوده الموضوع مشي. كل اللي جاي في دماغه إيه؟ أبويا إبراهيم بيصلي، أبويا إبراهيم غالي عند ربنا فصلواته عاملة كل حاجة. لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت إخوة سيدي. يعني كنت هدور عليهم فين؟ ده أنا عايش جاي طول السكة عمال أقول بس هوصل لهم إزاي من أول مقابلة كل حاجة مشت. فركضت الفتاة، طبعا هي لما لقت الرجل بيسجد وسمعته بيصلي وجت سيرة أبونا إبراهيم، ما هي سمع عن إبراهيم ده، سمعت عن الرجل قريبهم ده اللي سافر من سنين وبيقولوا بقى غني قوي وبيقولوا عمل ده كله عشان ربنا وربنا مسهله وغلب بلاد، هي سمعة تسمع عن قريبهم الكبير في السن ده اللي اسمه إبراهيم، فسابت طبعا الجرة وجريت تروح تقول لبيت أبوها الحق، لقيت عبد أبونا إبراهيم قريبنا موجود عند البير. فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور، وكان لرفقة أخ اسمه لابان، فركض لابان إلى الرجل خارجا إلى العين، العين اللي هي البير يعني، وحدث أنه إذ رأى الخزامة والسوارين على يدي أخته، وإذ سمع كلام رفقة أخته قائلة هكذا كلمني الرجل، جاء إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين، فقال ادخل يا مبارك الرب. هنا بعض المفسرين اختلفوا، هل هو كمان أخلاقه حلوة زي أخته، ولا لما عينه جت في الذهب قال بس ده الرجل ده لقطة نبيته عندنا وإيه وناخد اللي معاه؟ لأن لما تعرفه هتدور الأيام لابان ده نفسه هيبقى خال يعقوب، مش كده؟ ما هي رفقة دي هتبقى أم يعقوب، فلابان ده هيطلع طماع، ولابان ده هو اللي إيه هيجوز بناته ويكسب فيهم، فإذا هو برضو طباعه مش سهلة. فنميل إنه لما بص للسوارين والذهب يعني أكرمهم بس بغرض، يبقى رفقة كانت تكرم بدون غرض، أما لابان فالإكرام عنده مصلحة، لأنه واضح إن الفلوس بتزاغ للعيني. وده يورينا إنه ممكن بيت واحد يكون فيه للأسف عيسو ويعقوب، قايين وهابيل، ممكن. أدي رفقة تقية كريمة سخية متواضعة وديعة بتدي من غير ما تحسب، وأدي لبان بيشتغل بالذهب. ازرع الخزامة والسوارين على يدي أخته، وإذ سمع كلام رفقة أخته قائلة هكذا كلمني الرجل، جاء إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين، فقال ادخل يا مبارك الرب. ساعات، بس لألا أسيء الظن بلبان، ساعات الناس لما تلاقي ناس روحيين تستخدم لغة روحية عشان إيه تكسب الجو، يعني يقول لك الناس دول بينفع معاهم اللغة اللي فيها إيه كلام إيه أخطيت وسامحني وربنا يعوضك، وحتى يبقوا مش عارفين يقولوها بيقولوها غلط لأن هم بس عاوزين يكسبوا الزبون يعني. فهو مش بعيد يكون قال له يا مبارك الرب والتعبيرات دي كله عشان يعني يكسب. لماذا تقف خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكان للجمال؟ أنت ما هيأتش حاجة ولسه ملحقناش، لسه عارف الخبر، لكن ما هو بقى أنا قد هيأت البيت ومكان للجمال. فدخل الرجل إلى البيت وحل عن الجمال، فأعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجلي وأرجل الرجال الذين معه، دي قافلة كاملة، ووضع قدامه ليأكل. طبيعة البلاد كان اللي يجي من سفر لازم أول حاجة يغسله رجلي ويأكله، فقال لا أكل حتى أتكلم كلامي. يعني مش معقول انت جاي من سفر طويل يمكن شهر ولا اكتر وتعبان وديك شربت مية وديك هترتاح، خلي الكلام بكرة ولا بعده يعني الدنيا هتطير. قال لا. وهنا يورينا برضو فضيلة اخرى من فضائل هذا العبد، انه المأمورية اللي جاي فيها شغلاه ومش هيرتاح غير لما يخلصها. تفكرني بربنا يسوع له كل المجد لما جم قالوا له بعد لقاء السامرية كل، قال لهم كلت، قالوا مين جاب له أكل ده؟ قال لهم طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، لي طعام آخر لستم تعرفونه، أنا باكل لما أعمل الصح، أنا أشبع لما أرضي إلهي، إنما الأكل والشرب ده حاجة ثانوية. فهنا هذا العبد بالرغم أنه جعان ومرهق وبقاله كتير تعبان ومحتاج ينام ويأكل كويس، إنما قال لهم ما كل شيء لما أتكلم، أتكلم الأول. يا ترى وإنتوا أغلبكم خدام، كم واحد فينا بيبدي الكلام عن الأكل، الكلام الروحي أو الكلام اللي يخدم قصد الله، كلام اللي يخدم مشيئة الله؟ ساعات نعم نحضر عشوات ويعني لقاءات عائلية وأسرية، هل بنخلي كلمة ربنا قبل الأكل؟ هل الواحد يبقى حاسس ان في رسالة جواه عاوز يوصلها للي حواليه قبل ما ناكل، ولا ناكل ونجيب سيرة الناس وناكل في بعض وننسى كلام ربنا؟ هنا هذا العبد التقي بيقول انا مش هاكل غير لما اتكلم، واصر، والناس طبعا احترمت اصراره وغرضه. عبد امين في كل شيء، امين في طاعة ابوه ابراهيم، وامين في تنفيذ كل الوصايا، وامين في الرسالة ومستعجل على تتميمها، امين في صلاته، كل شيء في حياته في امانة. وعشان كده ربنا لازم يبارك له طبعا في قصده. فقال انا عبد ابراهيم. برضو خلي بالكم هو يفتخر بذي، كان بالاول احنا لما نفتخر ان احنا عبيد المسيح. بولس يقول بولس عبد يسوع المسيح، يفتخر بها. شوفوا هذا العبد بيفتخر بانتسابه لابراهيم، امال احنا ننتسب لربنا له المجد. والرب قد بارك مولاي جدا، يعني ان كنتوا ليكوا في الفلوس اريحكوا بذي، ابونا ابراهيم اغنى واحد في الدنيا، فصار عظيما. هو مش بيقولها يمكن غير عشان لبان بس وكده. واعطاه غنما وبقرا وفضه وذهبا وعبيدا واماء وجمالا وحميرا. وولدت ساره امراه سيدي ابنا لسيدي. برضو تلاحظوا حاجه، ما فيش مره يقول ابن ابراهيم او ابنه، كل جمله يقول سيدي سيدي سيدي. يا سيدي ده هو فخر الدنيا، اتكلم براحتك. لا ما اعرفش اتكلم براحتي، هو يفضل سيدي. عشان كده حتى احنا في لغتنا الكنسية ساعات نستكتر نقول يسوع كده حاف، نعرفش نقول ربنا يسوع له المجد، ربنا يسوع المسيح، مع انه ربنا يسوع له المجد تجسد وبقى اسمه يسوع، لكن احنا نقول سيدي يسوع. اذا كان ابونا ابراهيم يجل سيده هذا الاجلال، حتى في غيابه يستكتر ينادي عليه باسمه او يقول ابن ابراهيم، يقول ابن سيدي. يبقى احنا في لغتنا الكنسية اللي تربينا عليها توقير اسم المسيح له المجد يدل برضو على الامتنان وعلى الولاء وعلى الامانة. ولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد اعطاه كل ماله. وظهر فهم طبيعة لبان انه كل اللي يهمه النسب اللي فيه فلوس. واستحلفني سيدي قائلا لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن في أرضهم، بل إلى بيت أبي تذهب وإلى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني. فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة. برضو لو واحد لئيم شوية ما يقولش كل التفاصيل، يعني حكاية اقتراح أنها يمكن ما توفقش ما يتقالش دلوقتي، إنما هو طيب وبسيط حكيم صحيح، لكن ما بيعرفش يخبي، فبيحكي بالتفصيل. بيقول لهم أنا قلت لسيدي يمكن ما ترضاش تيجي معايا. طب أنت يعني بتحط الفكرة في دماغها، طب ما تسيبها هتيجي يمكن بالساهل. إنما هو مش يعني عامل فيها حدق، يعني لا، هو إنسان بسيط وحكمة ربنا معاه. فقال قلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة، فقال لي إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاك معك وينجح طريقك. الثقة اللي تكلم بيها أبونا إبراهيم دخلت قلب العازر ده. أبونا إبراهيم بيتكلم بثقة، بيقول له أنا عارف إن ربنا مش هيكسفني يا ابني، روح. أنا عارف إنه هيبعت ملاكه قدامك هيسهل لك السك، روح بس محمول على الصلاة ما تخافش. فهو التاني ماشي ومصدق جدا في صلوات أبونا إبراهيم، وطبعا دالة القديسين دي ما تنزلش أبدا. فبيقول لهم قد إيه الرجل ده صلاته تحرك السماء والأرض. يرسل ملاكه معك وينجح طريقك، فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت أبي، حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء العشيرة، وإن لم يعطوك تكون بريئا من حلفي. يعني عاوز يقول لهم بصوا أنا بعمل المأمورية، لكن في الآخر قرار لي كنتوا بقى، أنا كده كملت دوري يعني. فجئت اليوم إلى العين وقلت أيها الرب إله سيد إبراهيم. بيحكي كمان موقفه هو الشخصي من ربنا، انه دي توصيات ابونا ابراهيم، ده غير بقى الايه الشرط اللي هو حاطه ربنا في الصلاه. ان كنت تنجح طريق الذي انا سالك فيه، ها انا واقف على عين الماء، وليكن ان الفتاه التي تخرج لتستقي واقول لها اسقيني قليل ماء من جرتك فتقول لي اشرب انت وانا استقي لجمالك ايضا، هي المراه التي عينها الرب لابن سيد. بالمناسبه في شباب ياخدوا من النص ده ويقول لك انا هعمل علامه، يعني ايه؟ يقول مثلا البنت اللي لابسه اخضر هتبقى هي دي الزوجه. اخضر ايه يا ابني؟ مره واحد عمل كده، جيت اقدم طلعت متجوزه. لانه الانجيل مش بيكلمنا كلام مش محسوب، لا دي ما كانتش علامه عشوائيه، دي احنا قلنا انه حط علامه محموله على صلاه وتقوى وبساطه وليها معنى، انها لما تعرض هذا العرض السخي وتتعب قوي دي معناها انسانه مريحه جدا وسهله تخدم الناس كلها، وما هياش دلوعه وما هياش عاوزه تقعد وتتخدم، لانها من الاول مستعده تخدم حتى الغريب. فهو حط علامه بحكمه مش علامه وخلاص. فهو بيقول لهم انا اتفقت مع ربنا على الاتفاق، انا واقف ليكن ان الفتاه التي تخرج لتستقي واقول لا اسقيني قليل ماء من جرتك تقول لي اشرب انت وانا استقي لجمالك ايضا، هي المراه التي عينها الرب لابن سيدي. واذ كنت انا لم افرغ بعد من الكلام، عاوز يقول لهم الاستجابه جت سريعه جدا في قلبي، طبعا حتى الكلام في قلبه يعني محدش سمع، إذا رفقة خارجة وجرتها على كتفها فنزلت إلى العين واستقت، فقلت لها اسقيني، فأسرعت وأنزلت جرتها عنها وقالت اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، فشربت وسقت الجمال أيضا. فسألته وقلت بنت من أنت؟ فقالت بنت بتوئيل ابن ناحور الذي ولدته له ملك. فوضعت الخزامة في أنفها والسوارين على يديها وخررت وسجدت للرب وباركت الرب إله سيد إبراهيم الذي هداني في طريق أمين لآخذ ابنة أخي سيدي لابنه. كده خلص العرض، آخذ بنت أخو سيدي لابنه. تلاحظوا أن كلمة ابن يعني حفيد أحيانا، لأن هنا تعتبر حفيدة مش ابنة مباشرة. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سيدي فاخبروني، وإلا فاخبروني لأنصرف يمينا أو شمالا. يا عم أنت لسه جاي، طول بالك، خلينا نتفاهم. قال لا، بصوا أنا عاوز أرجع لأبويا إبراهيم وأقول له أنا عملت الدور بتاعي، فأنتوا شوفوا بقى القرار ليكم، أنا خلصت كل اللي عليا، يا تمشوني مبسوط وتيجي معايا، يا إيه تروحوني وخلاص، يبقى هقول له ما رضيتش تيجي. وبيقول لهم تصنعون معروفا وأمانة، طبعا ده هو هم اللي كسبانين، لكن هو قال لهم كده تبقوا عملتوا فيا معروف حتى فيا أنا، عشان أنا أرجع كده إيه فرحان لسيد إبراهيم إن أنا جبت له العروس. فأجاب لابان وبتوئيل أخوها وأبوها وقال من عند الرب خرج الأمر. طبعا هذا التأثير السريع جدا برضو عمل إلهي، لأنه طبيعي ما حدش برضو بيسيب بنته كده بالسهل. صحيح الراجل طيب قوي والعرض شكله مقنع والقصة حقيقية، لكن يعني كل حاجة تخلص كده في قعدة. فقالوا من عند الرب، قالوا احنا مش قادرين ننكر ان احنا ده شغل ربنا، ده مش شغل بشر. كام واحد في حياته بيقول ده من عند ربنا، من عند ربنا؟ كام زوجة بصة لجوزها ده من إيد ربنا؟ طبعا لازم تحمله باحترام واحتمال وحب. كام زوج بصص لمراته دي بنت ربنا، دي من عند ربنا، لازم يخدمها ويحترمها. فهنا هم اللي قالوا من عند الرب، ده مش ترتيبات بشرية، لا ده بقت اختيار إلهي. لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير، هو ذا رفقة قدامك. حتى الناس دول طلعوا الحقيقة متطورين جدا وديمقراطيين، وقالوا له بص احنا من ناحيتنا مرتاحين، انما بقى ايه هي صاحبة القرار، هي صاحبة الشأن، خلاص احنا مش هنقول لك لا خير ولا شر، هي تقول. طبعا احنا لغاية دلوقتي في بلادنا في أباء ما بيسيبوش البنت تختار لروحها، لكن شوفوا من 3700-800 سنة وفي بيوت حلوة بيسيبوا بناتهم برضو يشوفوا عاوزين ايه. هو ذا رفقة قدامك، خذها واذهب، فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض. ثالث مرة في نفس الإصحاح. كل ما خطوة تمشي يسيب الدنيا ويسجد. كم واحد بيعمل كده؟ كل خطوة في حياتك بيعقبها سجود شكر. خلي بالكوا كل السجود ده شكر، ما هو السجود أنواع. في سجود تذلل زي حنة أم صمويل، في سجود طلب رحمة، لكن في سجود شكر عرفان. فكل لما خطوة تمشي يسجد، كل لما خدمة تنجح يسجد، كل لما خبر حلو يجي يسجد. احنا للأسف ياما أخبار حلوة ما سجدناش شكر لله، وياما نعم وعطايا ما سجدناش ونعتبرها حاجات عادية. لا، هذا العبد اللي شارب من سيد إبراهيم، أبو الإيمان كله وأبو السجود كله، كل مرحلة يسجد لما لقاهم مرتاحين للكلام. عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض، برضو عنده جرأة أنه لا يتورع أنه يظهر علاقته بربنا قدام الناس. هو رجل كبير مش مستني حد يمدحه، إنما زي اللي يقول لهم طب دقيقة واحدة ويسجد ويكلم ربنا ويرجع لهم. عمل كده مع رفقة، وعمل كده قبل ما يدخل البلد خالص، ودي بيعمل كده في بيت بتوئيل. مش فارق معاه مين شايف ولا مين عارف، هو مركز في ربنا. واحد زي اللي شايف ربنا قدامه طول الوقت، ففرحان بتدخل ربنا. وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاها لرفقة. خلاص الموضوع بيمشي بقى، هدايا الخطوبة بالمرة، هنخلص كله بسرعة. فابتدى يطلع غير السوارين الذهب والخزامة، لبس بقى ذهب وفضة. طبعا كونه واخد ثياب حريمي يعني، ده معناه أنه متوقع أن الموضوع يمشي، لأنه ده واخد هدايا تناسب الزوجة من قبل ما يعرف ردها. ده يؤكد ثقة أبونا إبراهيم أن ربنا هيوفقه، وثقة العبد التقي. وأعطى تحفا لأخيها ولأمها، فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا. ثم قاموا صباحا فقال اصرفوني إلى سيدي. فقال أخوها وأمها لتمكث الفتاة عندنا أياما أو عشر، يعني ما تقعد عندنا شوية، ده احنا دي مش هنعرف نشوفها تاني، خلاص تاني يوم هتمشي خلاص. بعد ذلك تمضي. فقال لهم لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي. كلمة جميلة، يعني إيه؟ ربنا نجح قصدي، ما تعطلونيش بقى. لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي. في حياة ناس كتير المعنى ده، تلاقي واحد يحب يخدم ربنا أهل بيته يعطلوه. طب ما ربنا منديك نجاح ومديك وقت عشان تخدمه، اللي حواليك يقعدوا يعطلوا فيك ويعوقوك. واحد عاوز يعمل خير كتير، تلاقي مراته تقول له لا، خسارة في الناس وتعطله. إذا نجاح الطريق الروحي قد يعوق بناس مقربين. الشاطر ما يسيبش حد يعطل سكة ربنا، طالما ماشي ناجح في طريق ربنا، من يضع يده على المحراث لا ينظر للوراء، ما يسيبش. لما جه واحد يقول للمسيح ممكن بس أنا بمشي وراك لكن أروح أودعهم، قال له لا ما تروحش، تروح تعمل إيه؟ اللي عاوز يمشي وراي ما يبص الشوار. فقال اصرفوني إلى سيدي. فقال أخوها وأمها خليه 10 أيام. فقال لهم لا تعوقوني والرب قد أنجح طريق، اصرفوني لأذهب إلى سيدي. فقالوا ندعو الفتاة ونسألها. هو بقى توقع البنت هتقول لا خلونا أقعد مع ماما شوية وبتاع، لا رفقة نسألها شفاهم. فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ قالت أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها. كانت في البيوت بتاعت زمان دي المرضعة اللي ربتها تبقى زي ايه، شغال عندها طول العمر، تبقى ملتصقة بيها زي أمها، لأن كانوا يخلفوا كتير. فسابوا المرضعة معها وعبد إبراهيم ورجاله. هل خروج رفقة السريع ده تأثر بروحانية عبد إبراهيم؟ يجوز. هل تأثر بالقصة لأن السيناريو ده عجيب فحست ده شغل ربنا مش قادرة تقاوم اختيار ربنا؟ هل لأن جواها تقوى هي كمان لأن الحتة الخدمة اللي عملتها دي معناها جواها أصل حلو يعني فيها كده من روح أبونا إبراهيم فده اللي خلاها توافق أنها تسيب أهلها؟ لكن خروجها بدون أي ضمان ناط إلى عالم عجيب لا تعلم عنه شيء ده ترك حقيقي. ده مثال جميل للإنسان اللي يسيب كل شيء وهو ماشي ورا ربنا ما يعرفش ورايح فين، ما يعرفش حتى اللي هيشوفه في السكة إيه. دي لسه ما شافتش العريس ولا مرة، ومع هذا خرجت وهي لا تعلم إلى أين تذهب. يبقى مشيت في خطوات إيمان أبونا إبراهيم، لأن قيل عنه أنه خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. فتستاهل تدخل في العيلة دي لأنها ماشية في نفس الخطوات الإيمان اللي فيه نوع من الترك والتسليم لإرادة ربنا. فجابوا رفقة يودعوها، صرفوا رفقة وباركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا صيري ألوف ربوات. يعني ربنا يزيدك ويزيدك، ما أحلى دعوة في الجواز بالخلف يعني، لكن كمان اسمري واكسري واملأي الأرض زي دعوة ربنا لآدم وحواء ودعوته مرة تانية لنوح. صيري ألوف ربوات وليرث نسلك باب مبغضي. هنا الدعوة دي نبوة، نسل إسحاق هو المسيح له المجد، وباب المبغضين ده باب الجحيم. المبغضين يعني إيه؟ الشياطين. فيبقى المسيح هيورث نسل، هيورث باب المبغضين يعني أبواب الجحيم لن تقوى على مملكة المسيح. يعني المسيح يهد مملكة الشر ويورث أو يسبي كل اللي راحوا سبايا للشيطان. فكأنها نبوة عن المسيح الآتي من نسل إسحاق، أنه في الآخر هيفرح البشرية كلها بأنه ينتقم من المبغضين. فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجمال وتبعنا الرجل. فأخذ العبد رفقة ومضى. وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لح رؤي. لا، البير ده اللي في الحتة بتاعت الله يرى، فاكرين الله يرى المكان اللي كان أبونا إبراهيم شاف فيه المسيح. فكان بيتمشى هناك، بيتمشى بيعمل إيه؟ إذ كان ساكنا في أرض الجنوب وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء. أول مرة في الكتاب نسمع حكاية واحد إيه بيتأمل. أتاري من بدري أوي حكاية التأمل والخلوة دي. إسحاق راجل غني ومبسوط، لكن يبدو متعود كل يوم عند الغروب يطلع يتمشى ويتأمل. والعادة دي على فكرة موجودة عند رهبان مصر وعند ناس كتير في البلاد بالذات. دلوقتي هنمشي فين ونتأمل فين؟ لكن كان الفلاحين زمان يجوا عند الغروب أو هو راجع من الحقل ناحية معاد الغروب، يقعد يرتل، يقعد يكلم ربنا وهو شايف الشمس بتغرب، يقعد يتأمل في جمال الطبيعة أو في نهاية العمر أو في لقاء المسيح. التأمل ببساطة هو ترك الفكر يسرح في ربنا أو في عمل الله. التأمل هو نوع من الإعجاب بترتيبات ربنا وحكمة ربنا وصفات ربنا وعمل ربنا. والذي يتأمل زي أمنا العذراء قيل عنها كانت تحفظ كل الأمور متفكرة. متفكرة دي يعني متأمل، متفكرة بها في قلبها. الذي يكسر التفكر والتأمل يبقى عميق من جواه ويبقى قلبه نقي ويبقى كلامه قليل، لأن اللي يكلم كتير أو يفكر قليل، واللي يكلم قليل يفكر كتير. لكن يا ترى بيفكر في إيه؟ موضوع تاني. هنا في واحد بيفكر في الدنيا كتير فتبقى تعبان وقلقان، وفي واحد بيفكر في ربنا كتير. فاللي يفكر في ربنا كتير هو ده كثير التأمل، هو ده الإنسان النقي البسيط الوديع اللي ربنا يغرقه خير من غير ما يطلب. ودي كانت أعجب جوازة في زمانهم وزماننا، إن واحد طلع خلوة رجع متجوز، أو طلع خلوة شاف خطيبته جياله جاهزة من غير بقى إيه لا يتقدم ولا يتعب ولا يتشاور ولا حكاية سهلة أوي، ده لمجرد انه بيفكر في ربنا. ودي وصيتي للشباب، معلش، حبوا ربنا واشبعوا بيه، هتلاقوا موضوع الجواز سهل. انما موضوع الجواز بقى صعب قوي، لان الناس مش بتحب ربنا كفاية، مش مسلمين لربنا، مش مشغولين بربنا. ربنا مش نمرة واحد، ربنا على الهامش. فتلاقوا موضوعات الجواز دي بقت معقدة ومكلكعة، وكل واحد يتشرط، واللي يعجبه حاجة ما تعجبوش اللي بعدها، ومشاكل وخلافات. الموضوع ممكن يبقى أبسط من كده كتير لو الواحد مركز مع ربنا. خرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء، فرفع عينيه ونظر. يعني هو بيتمشى كده وفرحان بربنا، شايف بقى ايه، قافلة جمال جاية. أتاري بقى خلاص لعذر الدمشقي ده وصل معاه الزوجة. وإذا جمال مقبلة، ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت من عن الجمل. رفقة عرفت إن احنا قربت توصل، فشايفها من بعيد، هي ما تعرفوش، فنزلت من على الجمل احترام ليكون إبراهيم، يكون إسحاق، يكون حد من المهم. وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. يا طبعا لقيته شباب، فعرفت هو سيدي الصغير مش سيدي الكبير، فهي فهمت ما هو سيدي يا كبير يا صغير، لا ده سيدي الصغير يعني، هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. ودي كانت عادة الشعوب، اللي لغاية دلوقتي في بعض الأفراح تلاقوا العروسة الأول تبقى مغطية كده حاجة بسيطة، لكن كانت دي عادة الشعوب، يعني إن هو اللي يكشف البرقع عشان إيه، يبقى هو اللي اختارها يعني. وتغطت. ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع. العبد بقى فرحان، حكى له كل التفاصيل عشان يأكد له أن الشروط منطبقة تماما، والتسهيلات جاية مظبوطة، وكل حاجة مشيت حسب الخطة، وربنا كان ملاكه واضح جدا، والموضوع تمام كده. فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها. فتعزى إسحاق بعد موت أمه. طبعا ارتباط إسحاق بأمه متوقع، لأن دي أم جابت ابنها في سن 90 سنة، وابنها الوحيد، وعاشت أظن احنا قلنا 127 سنة، يعني عاشت معه 37 سنة، فكانت متعلقة به، وأكيد هو كان مرتبط بها. فلما فقد أمه أكيد كانت سايبة فراغ داخلي جواها وحنين، لكن الزوجة الصالحة تعوض عن الأم، والزوجة الصالحة تقدر تسد احتياجات جوزها النفسية والروحية والجسدية وكل حاجة. فهنا تعزى، وهنا تعبير الكتاب بعد موت أمه، يعني فكرنا أنه يبدو أنه ما كانش متعزي كفاية من ساعة مسرة راحت السماء. فربنا مرتب له رفقة تعوضه عن هذه الأم العظيمة، وتاخد مكانها في البيت سارة الكريمة المؤمنة المتكلة على الله المثالية، لأن سارة كانت مليانة فضائل. برضو أقول تعليق كده قبل ما ندخل على الإصحاح اللي بعده. هنا القصة بتكتمل بلقاء رومانسي جميل في الحقل بين رفقة وبين إسحاق. وبرضو الأباء زي ما بقول لكم دايما ينقلوا المنظر على حتة روحية بالرمز كده، يقولوا النفس وهي داخلة على السماء بتتعرف بقى بالمسيح، وهي جايبة سايبة الدنيا كلها وراها، ومعزومة على لقاء المسيح له المجد، وتبقى فرحة كبيرة قوي انه تلتقي به في الحقل. يعني ايه؟ وسط التأمل، وسط الصلاة، وسط الطبيعة، وسط احتفال الكون كله بان النفس خارجة من الجسد عشان تقابل المسيح. لأن خروج سارة عن أهلها وعشيرتها كخروج النفس من الجسد، لكن ما كانش ينفع هذا الالتحام والالتقاء والجواز الأبدي ده إما كانتش سارة تتخلع من جدرها عشان تبقى مرات إسحاق. وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة. برضو الحتة دي ساعات بتزعل بعض الناس مع مثالية أبونا إبراهيم. أولا في زمانهم كان الموضوع ده عادي جدا، ثانيا هو دلوقتي أرمل، هي سارة ماتت، وده في المسيحية برضو مقبول. لكن كمان له معنى روحي، أن سارة تمثل برضو اليهود، فقطورة ومعنى اسمها الريحة الحلوة، الريحة الزكية، قد تمثل الأمم اللي جايين على الآخر خالص، لأن فضل ربنا كأنه مرتبط باليهود سنين طويلة قوي، لكن ماتت الأمة اليهودية، فإيه في مجال للأمم عموما يدخلوا الإيمان ويشيلوا ريحة المسيح الحلوة. ما احنا في الأصل أمم، احنا كمصريين ما احنا يهود، احنا من الأمم اللي ارتبطوا بالمسيح على آخر الظهور. فولدت له ذمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا. هنا تاخدوا بالكم مديان عشان هنقابلها وقت موسى نعشنا. إذن كل الأولاد دول أصحاب قبائل بعد كده، فاللي بيدرس التاريخ بيتعرف على أن في أصول كتير لقبائل كتير تنتسب لأبونا إبراهيم. ما كانش من سارة يبقى من هاجر وإسماعيل، ما كانش من إسماعيل يبقى من قطورة، لكن إبراهيم أب حرفيا لجمهور كبير من الأمم. وولد يقشان شبا وددان، وكان بنو ددان شوريم ولطوشيم ولأميم، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدع، جميع هؤلاء بنو قطور. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له. غريب التعبير ده، تمس كل دول ولادك؟ قال لا، سارة هي دي الزوجة الأساسية، وإسحاق ده ابن الموعد وحقه يورث، والباقي ده كله ياخد هدايا. فهنا أبونا إبراهيم كان ملتزم بعهده مع سارة حتى بعد ما انتقلت، وكان ملتزم بكلام ربنا بإسحاق يدعى لك نسل، يبقى الابن الوحيد اللي فيه الموعد هو إسحاق، الباقي ده كله ايه زي اجتهادات جسدية بشرية، لكن ليسوا من الله ولدوا، اللي من الله ده هو ايه اللي ربنا قرره بس. فأعطى إسحاق كل ما كان له. أما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا، وصرفهم عن إسحاق ابن شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. برضو تلاحظوا الأب المثالي ما يأمن ولاده قبل ما يمشي، يعني ايه ما يسيب لهمش مجال يتشكلوا ولا يزعلوا، ولأنه حكيم يقدر ايه يصفي كل شيء قبل ما يمشي عشان ما يسيبش مجال العدو الخير يلخبط الولاد. وهذه أيام سنية حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أيام، وانضم إلى قوم. تلاحظوا بيتسمى شيخ مع أن نوح قبلها كان معدي 900 سنة، بس احنا قلنا بعد الطوفان سن البشر نزل وبسرعة شديدة، فبقوا فرنج الميات، وبعد كده هينزلوا لإيه من بعد موسى يقول يعني عمر الإنسان فرنج 80، وابتدى يتكلم عن اللي احنا شايفينه دلوقتي. لكن زمان كان العمر طويل قوي، لأنه قبل الطوفان كانوش يأكلوا لحوم، وكانت الطبيعة هادية جدا، ما كانش فيها تلوث بيئي وحاجات زي كده. وبرضو دي حكمة ربنا واختياره. فهو في زمن أبونا إبراهيم يعتبر كده إيه واخد عمره كفاية، يعني 175 سنة بالنسبة له شيخ وشبعان أيام، وانضم إلى قوم. تعبير جميل في الكتاب، لما يتنيح شخص يقول انضم إلى قومه. طب هو لو كان مات يبقى لانضم ولا راح ولا جه، ما هو مات. لا، لأن من الأول الكتاب عاوز يقول ما فيش عند ربنا أموات. ولو تذكروا حوار المسيح مع الناموسيين، فضلوا يتريقوا ويقولوا له إيه، واحدة اتجوزت واحد فمات، فخدت أخوه فمات، وخدت أخوه فمات، هتبقى مرات مين بقى في القيامة؟ قال لهم أنتم ما بتفهمون، تضلون إذ لا تفهمون الكتب ولا في السماء، عايشين زي الملائكة، وربنا إله أحياء مش إله أموات. كل اللي عنده أحياء، وجاب مثل إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب كدليل. فإبراهيم لم يمت، لأن اللي يرتبط بربنا لا يموت، دي قاعدة. اللي يمسك في ربنا ليس موت لعبيدك، بل هو انتقال. صحيح ما كانش الفردوس مفتوح، لكن روح أبونا إبراهيم في مكان هادي حتى لو في الجحيم تنتظر المسيح على الرجاء. فانضم إلى قومه، قومه الأبرار المستنين المسيح، نوح، سام، آدم من الأول، أخنوخ بس ما كانش مات. فهنا التعبير ده تعبير مريح. ليه؟ لأنه كل واحد فينا له ناس عايشين ولو قوم آخرين إيه مشوا سافروا. أنت الآن ليه؟ أنت لما تكون مسافر من مصر رايح بلد بتبقى مستني مين اللي هيقابلك في المطار، ما هم دول ناسك ودول ناسك. فربنا بيسهل علينا المأمورية وبيقول إيه، اللي هيسيب الدنيا هيلاقي ناس وبرضه مستنينه عندي، مش هيلاقي نفسه غريب. فنحن لنا قوم بلا عدد ينتظرون في السماء. عيلتنا كبيرة قوي في السماء، لأن عيلتنا دي فيها شهداء وفيها أبرار وفيها أنبياء وفيها رسل وفيها قديسين بلا عدد، كل دول عيلة واحدة. يقول في أفسس صرتم رعية مع القديسين وأهل بيت الله، صرتم رعية مع القديسين وأهل بيت الله. فلما واحد ينام كده يقولوا له انضم إلى قومه، خلاص ده شيء مريح، ده غير مزعج بالمرة ان الواحد يمشي يقابل الناس اللي كان بيصلي لهم ويكلمهم في الصلاة. ودفنه اسحاق واسماعيل ابنه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون ابن سوحر الحثي الذي امام ممر، المغارة اللي كان اشتراها وقت صار الحقل الذي اشتراه ابراهيم من بني حث، هناك دفن ابراهيم وصار امرأته. وكان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه، وسكن اسحاق عند بئر لحي رؤي. اسحاق بقى طلع لابوه خالص، وهنشوفه بقى المره الجايه ازاي ماشي في خطوات ابوه، بيموت في ابوه، متعلق بيه جدا، فشرب منه التقوى والبساطه والتامل والسجود وحب ربنا والايمان. حتى المكان اللي له ذكرى شوف المسيح فيه، بئر لحي رؤي ده اللي هي باسم هنا راينا الله، عنوان المكان كده، مش راضي يسيبه عشان المكان ده له ذكريات جميلة عنده. مرة جاي نشوف إسحاق. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخد آية واحدة، لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي. نقول مع بعض لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي. كمان مرة، لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي. تفضلوا مصر. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماوات.